النقطة الأخيرة التي ذكرها قديس سره هي أن الإشعار عبارة عن طعن الهادي أو البدنان في جانب الأيمن من السناء مع العقل، أن التقليد عبارة عن تعليق نعل خليقة تصلي أو صلى فيها تعليق في رقبة الحيوان نهاية. قلنا هذا ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار، وقلنا رواية واحدة هذا وارد فقط في صحيحة معاوية بن عمار ولم يرد في غيرها. هاي الصحيحة التي فيها تشعر البدن من الجانب الأيمن ويقف هو في الجانب الأيسر ثم يعلق إلى ثم نعلا خلقا قد صلى أو صلي فيها. جيد، قلنا هنا نكات ثلاث، أنا فيما سبق قلت ثلاث، الآن راح أقول أربع، فإذا ثلاث سجلوها إلى النكتة الأولية بينا، وهي أن السيد المعتين اقتصر على التعليق، والحال أن من المناسب كان أن يذكر التسجيل هو تعليق يجوز إذا الشخص لم يرد الإشعار، إذا المحرم لم يرد الإشعار، إذا القارن لم يرد الإشعار يجوز له التعليق كما يجوز له التسجيل، فالمطلب لا ينحصر بمن بالتعليق، بل يجوز التسجيل أيضا لعدة روايات دلت على ذلك. وقلنا التسجيل عبارة عن إلقاء ثوب على كدليل علما على انه هو هذا تقدم سابقا محاضرتنا الجديده من الان ان شاء الله تعالى. النقطه الثانيه ان التعليق لا ينحصر بوضع نعل في رقبة الهادي، بل يجوز جعل خيط أو سير في رقبته، وكان من المناسب للسيد الماتين الإشارة إلى هذا، فهو قد اقتصر على ذكر النعل الخليط، والحال ان من المناسب الاشاره الى جواز تعليق خيط او سائر بدل النعل، ومستند ذلك صحيح جرار، قدم هذا ما قدمه انا قرينا. كان عن أبي جعفر عليه السلام كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثان، ويقلدون بخيط أو بسائر طبيعه الوسائل وسائل للواو وليس لأرض، لكن في المصدر مصدر الحديث او لشيء. المصدر انتهى الحديث، المصدر السابق الحديث رقم 9، كنا المصدر السابق عن الوسائل باب 12 من ابواب اقسام الحج. فإنها دلت على أن الناس في الزمن الثالث كانوا يقلدون بنعل، واليوم حصل تطور، كأنه تطور هذا، فهم يعلقون سيرا او خيطا بدل الناعل، وهذا معناه جواز سرد تعليق الناعل والاقتصار على تعليق الخيط او السير. ان قلت إن غاية ما تدل عليه هذه الصحيحة هو أن الناس أخذوا يفعلون هذا، هذا يعني شنو هذا؟ يعني تعليق الخيط أو السير بدل الناعل. وفعلهم لا يدل على الجواز والشرعية. قلت إنه لو لم يكن هذا جائزا لردع الإمام عليه السلام ولبين ان هذا شيء لا يجوز، واللازم هو الاقتصار على تعليق الناعل وسكوته عليه السلام عن هذا الحادث الجديد يدل على الإمضاء والجواب. إن قلت هاي قلت الثاني إن غاية ما يستفاد من هذه الصحيحة هو أن الغنم والبقر يجوز فيهما ذلك، أي يجوز فيهما تعليق الخيط أو السائر، ولا تدل على أن ذلك يجوز بالنسبة إلى البدن أيضا. قلت هذا شيء مقبول، وقد تقدمت منا الإشارة إلى ذلك، ما أدري استبيان ثانية ثالثة على أي حال البحث صار طويل، حيث قلنا إن التعليق يمكن أن يقال لا يعم مطلق انواع الهدي، فان الروايات دلت على جوازه بالنسبة الى الغنم والبقر، واما بالنسبة الى البدن فلا دليل على الشرعية بلحاظه، والأصل يقتضي عدم تحقق الإحرام إلا بما هو متيقن. إن هذا مطلب قد تقدم، فأشرنا إلى أن هذه الصحيحة لا تدل على جواز التعليق في مطلق أنواع الهدي. والخلاصة إنه كان من المناسب للسيد الماسين أن لا يقتصر في التعليق على خصوص إيش؟ الناعل، بل يعمم للسير والخيط. هذه النقطة الثانية. فهو على اي حال لا اقل من المناسب واحد يحكيها، يعني كان من المناسب شنو؟ سيد رحمة الله عليه يقول لا يتوهم ان متوهم هذا الرواية الجزء الى لا اقل ما نتعرض قبل كل خطار السريع.
ولا الرواية فيها اشعار على انه التقليد يعني ربما مو كل الحروف اشعار، لأن الناس كانوا يفعلون ثم تركوا.
اصبروا لي دقيقة. النقطة الثالثة ان صحيحة معاوية التي ورد فيها ان التعليق يكون بواسطة الناعل قد ذكرت قيدين للنعل، فلا بد ان يكون خلقا كما لا بد ان يكون قد صلي فيه. وسؤالنا هل أن هذين القيدين في النعل هما لازمان أو هما وصفان استحبابيان وليس بلازمين؟ لم أرى التعرض إلى ذلك في الجواهر وغيره. وربما يقال إنهما ليسا لازمين، فإنهم توجد روايتان يمكن أن يستفاد منهما أن المدار على مطلق ما يدلل على أن هذا الحيوان هديون، هو هديون، فمطلق المشير. لكن ولا يلزم أن يكون نعلا خلقا قد صلي فيه، فيكفي حتى لو لم يكن خلقا ولم يصل فيه، بل لا يلزم حتى كونه نعلا. الرواية الأولى الذي قد يتمسك بها في هذا المجال هو ما تقدم في صحيحة زرارة، كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير. إنه يستفاد منها أن مطلق ما يكون مشيرا هو ساكن. فسابقا كان الناس يقلدون النعل، واليوم جعلوا المشير إلى كون الحيوان هديا هو الخيط والسير. ولا خصوصية لهذه الأمور، أعني الناعل أو الخيط أو السير، والمدار على مطلق الجليل والمشير. وفيه إن هذا احتمال وجيه، ومن صار إليه لا نقف أمامه، ولكن مجرد كون الاحتمال وجيها لا يكفي إلا أن يبلغ درجة الظهور أو الاطمئنان، فإن المدار عندنا في مدرسة أهل البيت، المدار على الظهور أو على الاطمئنان. ونحن نشكك في انعقاد هذا الظهور، كما أنه لم يحصل لنا اطمئنان يمكننا الركون إليه. نعم يحصل لنا الظن القوي، والقضية من هذه الناحية متروكة علما، هي أؤكد أنا إلى نفسية الفقيه. فربما البعض يحصل له الاطمئنان أو الاسترخاء، هذا يختلف. وهنا ينقطع البحث العلمي، يعني إذا وصلت النوبة إدمان إلى أن واحد قال أنا مطمئن، كل مشير شيخنا لا تحكي داعي بحث، كل مشير بعد أنا أطمئن أو الظاهر الكلام العلمي ينتهي، ولا عقد مؤتمر ولا كل شيء بعد ما يفيد. والصبر يطمئن إلى مو بعضهم يقول تعالوا اقعدوا بيناتكم شنو وسووا ما ادري شنو سلاقا شورى الفقهاء بيناتكم اقعدوا هذا هو تنتهون الى مدرى شلون الاطباء شنو الدكاتره يقعدون بيناتكم شنو اذا قضيه هذا وبيناتهم بالتالي هو فرد يصوتون والى اخره على فرد راي وتمشي القضيه. احنا ما يمكن يا اخي العزيز، فأنت تقول أنا أفهم من هذا مطلق المشير، أنا أقول وجيه، والله وجيه، لكن أطمئنان أنا ما يحصل لي هذا الشيء، أو الإظهار هذا ما يحصل، فعلى أي حال تبقى القضية من هذه الناحية موقف للتوقف، فلا يمكن الركون إلى هذه الرواية للجزم بكفاية مطلق المشير. الرواية الثانية التي قد يتمسك بها هي صحيحة الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تجليل الهدي وتقليدها، فقال لا تبالي أي ذلك فعلت، لتقريب أن المقصود أن المهم وجود مشير، وجود مشير علما إلى كون هذا الحيوان هديا، ولا يهم أن يكون ذلك المشير هو التجليل أو هو الإشعار، فأي فعلت يكفي. وفيه ان غايه ما يستفاد من هذه الروايه وان اي ما فعلت من هذين لا ان اي ما فعلت اي ما فعلت من المشير من مطلق المشير يكفي ان استفادة هذا التعميم شيء صعب وعليه فالاحوط وجوبا هو الاقتصار على خصوص تعليق النعل والخير والسير كما ان الاحوط وجوبا ان يكون النعل متصفا بالوصفين السابقين وظاهر السيد الماتين وهكذا غيره من الفقهاء الفتوى بلزوم الوصفين المذكورين ونحن قد تنزلنا الى الاحتياط الوجوبي من جهة وجاهة احتمال وهذا وجيه زائد وجيه لأجل وجاهة الزائدة من جهة وجاهة احتمال ان يكون المدار على مطلق المشير من دون خصوصية لما ذكر في الروايات جيب لي جيب لي شي يسمونه كلمات جدد انا ما عندي هذا اجتهاد ما حد من القدماء جيب لي شنو وين جواهر قلتك انا قلبت حدائق قلبت مدارج قلبت ما اكو اصلا اشاره ما واحد منين يجي هاي دعوه هاي انا ما اقول مهجور انت او تقول مهجور هذا ليك مو يكون عندك مستند يو لا مجرد انه من استحسان شلون 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 انا هم عميلا واقعا نفسيا وايد صعب علي نفسيا يعني حسب مرتكزاتي وذوقي شنو المتشابه وايد بعيده يعني صعب علي انا التزم دائما بلزوم الوصفين هذا خلق شنو إلا خلق قد خذ بيت شنو فيه إذا كان مجرد أنا صعب عليها لما يكفي الفقيه أن يتنازل عن الضرورات إذا كلش كل صار صعب عليك تنزل إلى الاحتياط كما قنعنا فأنا إذا رأيتم في كلماتي الطبقة المتقدمة ما يشير إلى ذلك لا بأس بالدولي إن شاء الله زين النقطة الرابعة الأخيرة إنه قد ورد في وصف النعل أنه قد صلي فيها وهل المدار على الفعل المبني للمعلوم اي صلى نفس الشخص القارئ الذي يريد الاحرامين هاي خليل الشريفين فيها قد صلى في النعل هو او ان المدار على تحقق الصلاة فيها ولو من قبل الغير لان يكون الفعل مبنيا للمجهول اي صلي فيها وعنوان صلي يصدق في حالة صلاة الغير في تلك النعم. والرواية من هذه الناحية مرددة بين الاحتمالين. إن قلت إنه إذا رجعنا في الوسيلة الوسائل وجدنا أنه قد كتبت بنحو الفعل المبني للمعلوم صلى وضعت ألف مقصورة أو أنه ضبطت بنحو الفعل المبني للمجهول مثلا، فأحد الاحتمالين بخصوصه هو المثبت. قلت نحن لا نجزم بأن هذا من قبل صاحب الوسائل، بل حتى لو فرض صدر من صاحب الوسائل قد لا نعطي لذلك قيمة علمية عالية، إنه اجتهاد منه، نحتمل اجتهاد منه. فالصادر من الإمام لا ندري هو بهذا النحو أو بهذا النحو، وما قد أثبت هو اجتهاد من صاحب الوسائل أو من المحقق أبو المطلع يعني. وعليه يتعين المصير إلى الأصل، وهو يقتضي ما أشرنا إليه سابقا يعني الاحتياط، وذلك بأن يكون النعل قد صلى هو أي الشخص القارن فيها، إذ نشك في تحقق الإحرام يعني محظورات الإحرام، حرمة محظورات الإحرام، محرمات الإحرام، حرمة بتعليق النعل. إذا لم يصلي شخص القارن فيها فنستصحب عدم الحرمان، وهذا معناه أن النتيجة تتلاءم ويا من والفعل المبني شبه المجهول ومعلوم، معلوم فعل المبني للمعلوم. جيد، هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة. الحمد لله هذه المسألة انتهت. مسألة 183 وهذا مو عبارة شنو يعني ها وين ها في الأصل تقدرون تقولون يعني ها ايش تقدرون تقولون على أنه أصل صلاة فيها، هذا لا إشكال في اعتباره. أما أن يكون المصلي هو ماذا نفسه فنجري أصل البراءة، أصل البراء هذا في الحقيقة ماذا يعني؟ هو مرجعه إلى ذلك الأصل الذي بيناه، أصل عدم اشتغال الذمة بمن بالحج المقيد بي 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 إلى آخره. رجعنا إلى ذلك عن الإنسان وقلنا ذاك لا معنى له، ليه؟ لأن نحن في الحقيقة بدنا نثبت إحرام حصل أو لم يحصل لا بما اشتغلت به. زين، مسألة 183 قال قدس سره لا تشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر. ك المجند والحائض والنفشاء وغيرهم. انتهت الغشاء. ما أشير إليه في هذه المسألة شيء واضح، وهو لا يعتبر في انعقاد الإحرام الوضوء أو الغسل من الحدث الأكبر، فالمجنب أو الحائض أو يصح منهم الإحرام. والطهارة ليست شرطا في أفعال الحاج إلا في وفي الطواف وبعد شنو؟ والصلاة لا غير. زين، سيكون غافل أنا عن فريد الشيخ. وقد قال في الجواهر جزء 18 صفحة 451: لو حضرت المرأة الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا، ولكن لا تصلي صلاة الإحرام، ولكن لا تصلي صلاة الإحرام بلا خلاف أجده في شيء من ذلك. انتهى. إذن المسألة لا خلاف فيها. وما هو المدرك؟ إن الأصل كما ذكرنا سابقا يقتضي، الأصل إيش يقتضي؟ عدم تحقق الإحرام من دون القيد المشكوك، لأنه قبل ذلك لم تكن محرمات الإحرام محظورة. فإذا شك بعد لبس الثوبين والنية والتلبية مع فقدان الطهارة في تحقق الحرمة، فنستصحب الحالة السابقة. إذن مقتضى الأصل هو شرطية الطهارة حالة الإحرام، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل. وما هو الدليل؟ هناك أدلة، روايات خاصة، بل ربما يدعى أن الروايات العامة تدل على ذلك أيضا، أما الخاصة فهي كثيرة. نذكر من بينها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تلبي وأنت على، وأنت على غير طهر وعلى كل حال. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 387 في الباب 42 من الإحرام، الحديث واحد. لتقرير أن ظاهر لا بأس أن تلبي، أن تلبي هو شنو المقصود منه؟ التلبية التي هي محققة، محققة علما للإحرام، وليس المقصود انه لا بأس ان تلبي حتى هي المستحبة عند العلو والانخفاض والركوب والمعدل شنو والنزول حيث تستحب التلبية بعد انعقاد الاحرام. فالامام يريد ان يشير الى ان هذه التلبيات المستحبة لا يلزم فيها الطهارة. ان هذا الاحتمال شيء بعيد، وانما المقصود هو التلبية الاولى التي يحصل بها الاحرام. واذا لم يكن خصوص تلك التلبية هو المراد، بين شريطين، باعتبار انه لا يحتمل احد اعتبار الطهارة التلبيات احتمالا مش موجود حتى يحتاج الى تلبية، اغلق الشريط. وإلا يكون واحد لما يجي نحت وينام يعني شنو على هذا، يكون يروح يتوضا وبعدين يقول شنو يعني على احتمال ما شنو على حكي هذا على اي حال. فلا اقل من التمسك بالاطلاق، فلا اقل من التمسك بالاطلاق. فمقتضى الاطلاق أن الطهارة ليس شرطا حتى في التلبية الأولى وهو المطلوب. فعلمت عارف جاية أن المقصود خصوص هذه التلبية زين. هذا بالنسبة إلى الروايات الخاصة، وأما الروايات العامة التي قاسية يتمسك بها، ليس فيها دلالة، ما بها دلالة، ما بعد ما مهم بعد وجود الروايات الخاصة. فهي مثل صحيحة زرارة بن أعين: قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع؟ قال تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شيء، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج. وسائر الشيعة جزء 12 صفحة 352 الباب 22 من أبواب الإحرام الحديث 3. وأيضا صحيحة أحمد بن محمد: قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليهما السلام كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال لبب الحج وانوي المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت إلى آخره. الحديث رقم 4 بتقريب الدلالة. إيش فرد واحد من عندكم فليقول فدح شاي مو زاي فرد فدح شاي يعني لو فرد شلمة وشلمة أحسن. بتقريب أن مقتضى الإطلاق المقامي هذا تمسك بالإطلاق المقامي مو إطلاق لفظي، وعدم اعتبار الطهارة، إذ الإمام عليه السلام هو في مقام البيان، أي بيان ما يعتبر فيه في الأمر أو في الحج، وسكت عن بيان الطهارة. وذلك يدل على انها ليست معتبرة. وهذا ليس اطلاقا لفظيا، اذ لا يوجد لفظ خاص نتمسكوا، لا 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 دير بالك، نتمسك باطلاقه، وانما هو تمسك باطلاق مقام، بمعنى ان الامام عليه السلام هو في مقام البيان، ولم يذكر قيد الطهاره. بقيه الحديث الى غد ان شاء الله تعالى، غد ان شاء الله درس بعدنا. اللهم صل على محمد وال محمد.